أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وكنا نتكلم في درس سابق عن النية، وقلنا إن النية شرط، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن النية في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يمكن أن تدخل في حج أو في عمرة أو في غيرها إلا بنية، لا بد أن يكون عندك نية. ولذا قال النية شرط، لا بد أن تنوي أنك دخلت في النسك، دخلت في حج أو عمرة. لا يلزم أنك تقول حجا أو عمرة، المهم نيتك أنك دخلت في عبادة، أنك دخلت في عبادة. حتى لو تقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو أحرمت ولا تعلم عن الحج والعمرة أو الإفراد والقران، لكن الشرط أنك تحدد قبل الطواف، قبل أن تبدأ في الطواف. فقلنا إن النية شرط، لكن ما هي نيتك وأنت في الهند؟ نيتك أن تحج، لكن ليست هذه النية المعتبرة، ليست هذه النية المعتبرة. نيتنا الآن ونحن هنا نيتنا نحج، لكن ليست هذه النية المشروطة. ما هي النية المشروطة؟ إذا أتيت عند الميقات، إذا أتيت عند الميقات، أو كنت في الطائرة وحاذيت الميقات، أو كنت في البحر وحاذيت الميقات، أو أتيت من المدينة وأتيت عند الميقات أبر علي أو من الطائف، تأتي إلى الميقات، ماذا تقول؟ هنا نيتك تبدأ، أنت دخلت في النسك، نيتك تبدأ، أنت دخلت في النسك الآن عند الميقات. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك إذا أردت أن تدخل في هذه النية يستحب لك أن تقول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج أو أريد القران، يعني يقول يستحب لك أن تتلفظ بالنية، أن تتلفظ بالنية، يقول اللهم إني أريد كذا. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا التلفظ بالنية غير صحيح، هذا التلفظ بالنية غير صحيح. يعني أنت إذا أردت أن تصلي، هل تقول اللهم إني أريد أن أصلي العشاء 4 ركعات؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتوضأ، هل تقول اللهم إني أريد أن أتوضأ لصلاة المغرب أو العشاء؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية، لأن النية في القلب، وربك سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب إن قول المؤلف يستحب أن يقول ليس عنده دليل، وليس هناك استحباب، بل هذا بدعة. إذن ماذا أقول؟ أنتم قلتم النية شرط، ماذا أقول؟ قال قل لبيك اللهم حجا فقط، لبيك اللهم عمرة، هذه نيتك، يعني دخلت. مثل كما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، يعني حرمت على نفسك ما كان مباحا لك من قبل. إذن إذا قلت أنت لبيك اللهم عمرة أو لبيك حج دخلت في النسك وحرمت على نفسك ما كان مباحا لك. في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب يقول إن التلفظ بالنية بدعة، لا تتلفظ بالنية لا في طواف ولا في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في أي شيء، المهم أن تعقد بالنية، والنية محلها القلب، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم المؤلف أتانا بشيء آخر وهو درسنا الليلة، يقول أيضا يستحب أن يشترط، يعني أن تقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، المؤلف يقول يستحب أن تشترط. ماذا أقول؟ ما هو الاشتراط؟ يقول المؤلف رحمه الله يستحب أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو حبسك أي عذر من الأعذار تفسخ إحرامك وتنتهي عمرتك أو حجك ولا شيء عليك، هذا كلام المؤلف رحمه الله. ولكن الشيخ ابن عثيمين أطال النفس في هذا الاشتراط وقال إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الاشتراط إلى ثلاثة أقوال: قول يقول إن الاشتراط سنة، قول يقول إن الاشتراط ليس بسنة، قول يقول إن الاشتراط سنة لمن خاف على نفسه من مرض أو وجع أو غيره، وغير سنة لمن لم يخف. ذكر ثلاث أقوال، وذكر أيضا الخلاف فيها والأدلة. ونحن الآن نسمع من الشيخ عبد العزيز أن يخبرنا بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاشتراط، وأنا أكرره لكم أيضا مرة أخرى بعد قراءة عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. القول الأول أنه سنة مطلقة، أي يستحب أن يقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني على كل حال. القول الثاني ليس بسنة مطلقة. القول الثالث أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل إن حبسني حابس وحبس، وكذلك في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يخف قلنا له السنة ألا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، فكثيرا ما يحدث اصطدام وكثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يقتضي مشروعية هذا الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات والناس. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، وهذا حادث ناقة يشبه حادث السيارة، فالحوادث موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما، فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا قال بعض العلماء إنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا، ومعنى قولنا مجانا أي بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. وهنا عبارتان، العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي أي مكان إحلالي من النسك أو وقت إحلالي منه. العبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، والفرق بينهما إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء أحل وإن شاء استمر. فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ فالجواب نعم ولا شك، لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا، والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط. مسألة، امرأة لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض، فقالت إن حبسني يا حابس فمحلي حيث حبستني، تريد المرض لكن المرض خف عنها أو زال وحدث الحيض، فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص العموم أو نقول إن العموم يشمل الحيض؟ الجواب يحتمل الأمرين، لكن من قال يؤخذ بالعموم حبسني حابس قال بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، وهذا من الحوابس، فقد يكون في قلبها في تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحروم وما أشبه ذلك. والأخذ بالعموم أرجو ألا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تخصص العموم. فإن قال قائل إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ فالجواب على قولين، القول الأول ينفعه، لأن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه. القول الثاني لا ينفعه، لأنه اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب، لأننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراط ف فإنه لا يكون مشروعا، وغير المشروع غير متبوع، ولا يترتب عليه شيء. وإذا قلنا إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا النوع من المضادة للأحكام الشرعية. مسألة: لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال: لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، فهل يصح هذا الشرط؟ الجواب: لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي، وأنك غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع. المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى وسلم على نبينا محمد. هذا يا إخوان كلام جيد، الشيخ ابن عثيمين فصل تفصيل جميل جدا، ولذا يجب علينا أن نفهم هذا الكلام، هذا الكلام يجب علينا أن نفهمه. أنت الآن في الميقات، فهل من المستحب أن تقول لبيك اللهم حج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هذا مستحب ولا غير مستحب؟ المؤلف رحمه الله يقول: نعم، هذا مستحب لك أن تقوله، لأن هذا احتياط، لأن هذا احتياط لك، لأنك لو حبسك حابس وأنت لم تشترط ماذا تفعل؟ تبقى محرم حتى ينتهي الحج ثم تأتي بعمرة. إذا حبسك الحابس الحج فاتك، لكن تبقى محرم. وإذا أو أنك تحصر ما تدخل مكة، لابد أن تذبح حدي ثم بعد ذلك تفسخ إحرامك، لكن إذا اشترطت تحل إحرامك بدون شيء، بدون ذبح حدي وبدون أي شيء. هذا فائدة الاشتراط، هذا قول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد، يقول إنه يستحب للإنسان أن يشترط ويقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، يعني لو منعني مانع إحرامي هذا أحله، هذا معنى كلام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا كلام المؤلف رحمه الله صاحب الزاد. والزاد يا إخوان كتاب عظيم، كان العلماء سابقا وطلاب العلم يحفظونه، لأن فيه فوائد كثيرة، ولذا كثير من العلماء شرحه، من الذين شرحوه أيضا صاحب الروض المربع، وهذا الشيخ ابن عثيمين صاحب الشرح الممتع أيضا شرح هذا الزاد. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول كلام المؤلف أن هذا الاشتراط سنة، سواء أنت خائف أو غير خائف، خائف من مرض أو غير خائف من مرض، اشترط ما يضرك، إن نفعك ما يضرك. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول فيه ثلاث أقوال، هذا الاشتراط فيه ثلاث أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه سنة مطلق. ما معنى مطلقا؟ يعني كنت خائف أو غير خائف، يعني هذا الاشتراط سنة، سواء كنت خائفا من ضياع النفقة، أو المرأة خائفة من موت المحرم، أو الخائف من انقلاب سيارة، أو ما إلى ذلك، سواء كنت خائف أو غير خائف اشترط، اشترط قل لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك اللهم حج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الشرط، القول الأول أنه يستحب أن يقول ذلك كل ما أتى أخذ عمره حج. هناك رأي آخر يقول لا لا، هذا ليس بسنة، هذا ليس بسنة مطلقا. لما ليس بسنة؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر وحج حجة الوداع، ما روى أحد من الصحابة أنه قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. حتى في عمرة الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام منع من دخول مكة. انظروا إلى الكفر يا إخوان، الكفار أعداء المسلمين، لا يحبون المسلمين، كان كفار قريش يفتحون الأبواب ويشجعون المعتمرين من كل مكان، لكن لما جاء المسلمون منعوه. انظروا إلى الشيطان وأعوانه، نسأل الله العافية، لا يحبون. ولذا الكفار يحاولون تعذيب المسلمين، إنشاء الحروب بين المسلمين. لماذا؟ لأجلهم أعداؤهم. المسلمون أعداء الكفار، يحاولون بكل وسيلة أن يعذبوهم أو يمنعونهم أو بأي وسيلة يمنعون الإسلام، لأنهم أعداء الإسلام الشيطان. هؤلاء جنود الشيطان والمسلمون جنود الرحمن. نسأل الله أن يقوي جنود الرحمن على جنود الشيطان. فالقول الثاني يقول لا تشترط. القول الثاني يقول لا تشترط، وما ينفعك هذا الاشتراط. هناك قول آخر وهو القول الثالث، يقول إنه سنة لمن يخاف، سنة لمن يخاف من المانع من إتمام حجه أو إتمام نسكه سنة. الذي لا يخاف ليس بسنة في حقه. هذا أخذ بالقولين، أخذ بالقول الأول وأخذ بالقول الثاني، يعني يقول إنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، والنسك يعني العمرة أو الحج، غير سنة لمن لم يخف. الشيخ بن عثيمين يرجح هذا القول الثالث، أنك إذا كنت تخاف من مرض، أو المرأة تخاف من الحيض، أو المرأة تخاف من النفاس، أو أنك تخاف من الحرامية يأخذون النفقة، اشترط. إذا المهم إذا كان لك عذر هناك وأنت خائف اشترط، وهذا سنة. إن لم تخف من شيء فلا تشترط. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا هو القول الصحيح، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. نريد أن نعرف شيئا من الأدلة يا إخوان على هذا الاشتراط. الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم، كم عمرها أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أربع عمر، وحج حجة الوداع الأربع العمر، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، حجة الوداع. حجة الوداع معها عمرة، فيه عمرة أخرى، ما هي؟ عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. نعم. هنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمرة أخذها الصحابة يسمعونه، الصحابة معه عليه الصلاة والسلام ما سمعوه أنه يشترط. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اشترط فهذا ليس بسنة. لكن لما سألته المرأة المريضة قالت أنا أريد الحج وأنا مريضة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لها اشترطي وقولي لبيك، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، لأنها تخشى المرأة أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. ولذا يقول الشيخ رحمه الله من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يخف قلنا له السنة لا تشترط. الذي يخاف نقول له اشترط، الذي لا يخاف نقول له لا تشترط. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لو قال إنسان أنا أريد أن أشترط لأن الحوادث الآن كثيرة، ليست مثل أيام زمان، أيام زمان كانوا على الجمال فالحوادث قليلة، الآن الأتوبيسات السيارات حوادثها كثيرة وأنا أخاف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذه الحوادث التي تحدث بالنسبة لعدد الحجاج قليلة، بالنسبة لعدد الحجاج عددهم كثير، فإذا جعلت نسبة هذه الحوادث بالنسبة لعدد الحجاج لا تعتبر شيء. ولذا لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت الحوادث نسبتها قليلة جدا وليست بشيء لكثرة السيارات والناس. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل حوادث ولكنها قليلة. رجل سقط من ناقته في عرفة ومات، وهذا أيضا حادث، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل هل اشترط أو لا أو لم يشترط. فالآن قلنا في ثلاث أقوال للاشتراط: قول يقول إن الاشتراط سنة، قول يقول ليس بسنة، قول يقول إنه لمن يخاف سنة، الذي لا يخاف ليس بسنة. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين الذين أتعبوا أنفسهم في جمع الأدلة وأراحون من هذا الأمر. فأنت إذا أتيت عند الميقات قلت لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، هل تشترط أو لا تشترط؟ الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كنت خائف فأنت اشترط، إذا لم تكن خائفا فلا تشترط. لكن ما فائدة الاشتراط؟ ما هي فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط يا إخوان، الذين قالوا ليس بسنة قالوا ما له فائدة، الذين قالوا ليس بسنة قالوا ليس له فائدة، لكن الذين قالوا إنه سنة لمن يخاف أو سنة للجميع قالوا إن الإنسان إذا حبسه حابس فإن له أن يحل إحرامه مجانا بدون هدي، لا يذبح هدي ولا يعمل أي شيء، لأن من أحصر عن إتمام النسك يلزمه هدي، الذي يحصر عن إتمام النسك يلزمه هدي، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ذبحوا الهدي وحلوا إحرامهم، ذبحوا الهدي وحلوا إحرامهم. لكن لو أن هذا اشترط وحبسه حابس نقول حل إحرامك وارجع لبلادك لا شيء عليك. فالذي يحصر وهو لم يشترط فلا بد من ذبح الهدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل إحرامك والبس ثيابك واذهب حيث شئت ولا شيء عليك. أما إذا لم يشترط، إذا لم يشترط ومنعه مانع لم يحل، لا بد أن يبقى على إحرامه إلا إذا أحصر بعدو. الإحصار العلماء رحمهم الله قالوا الحصر إما يكون بعدو وإما أن يكون بعدو أو مرض أو غير ذلك، لكن بعض العلماء حدده بالعدو. فإن أحصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك كل هذا يبقى محرما ولا يحل. طيب يبقى محرم سنة، يبقى محرم دائم. أحصر منع جاءه مرض ما استطاع أن يدخل في الحج والحج يفوته، ماذا نقول له؟ أدخل المستشفى يقول لازم أفسخ ملابس الإحرام، نقول لا أنت محرم، أنت لابد أن تكون محرم ولا تحل. طيب ماذا أفعل؟ نقول إن فاتك الوقوف تحلل بعمرة، إن فاتك الوقوف بعرفة تحلل بعمرة ثم تحج إن شاء الله من العام القادم. الاشتراط فيه فائدة إذن يا إخوان، الاشتراط فيه فائدة، ولذا كثير من علمائنا رحمهم الله يميل مع رأي المؤلف صاحب الزاد أن الاشتراط سنة لمن كان خائفا ولمن لم يخف. لكن عندنا عبارتين أنت تقولها في الاشتراط، والأعمال بالنيات، المهم نيتك أنت، لكن العبارات التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. إذا قال في الميقات إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، عرف إن محلي يعني وحل إحرامي من النسك من العمرة أو من الحج وقت إحلالي هو حصول هذا المانع. هذا معنى قوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيه عبارة أخرى يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل. فلي أن أحل، الأولى ماذا يقول؟ إن حبسني حابس فمحلي يعني أحل حيث حبسني. لكن العبارة الثانية يقول لي أن أحل، إن حبسني حابس فلي أن أحل. ما هي الأحسن من هذه؟ وهل بينهما فرق؟ هل بين الأولى فرق والثانية لي أن أحل والثانية إن حبسني حابس محلي حيث حبستني؟ الشيخ ابن عثيمين يقول نعم بينهما فرق. ما هو الفرق؟ إذا قال محلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع، حل بمجرد وجود المانع. يعني مثلا هو يخاف أن النفقة الفلوس التي معه تضيع، فلما دخل مكة جاء حرامي وسرق الفلوس. الآن نقول حل إحرامك. أنا ما نويت أحل إحرامي يا جماعة، نقول أنت اشترط وقلت محلي حيث حبسني، حليت الإحرام الآن. لكن إذا أردت أن تحرم ابدأ إحرام من جديد. هذه العبارة الأولى محلي حيث حبستني. العبارة الثانية قال في الميقات فلي أن أحل، إن حبسني حابس فلي أن أحل. ولما دخل مكة سرقت نفقته، هل نقول حللت وإلا نقول أنت بالخيار؟ نقول أنت بالخيار، أنت الآن بالخيار تحل أو تستمر، تحل أو تستمر. ولذا هذه العبارة الثانية أرفق بالإنسان. ولذا نقول الفرق بينهما إذا قال محلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. وما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه إذا وجد المانع هو بالخيار، إن شاء حل وإن شاء استمر. لكن فيها شيء إخوان يسيرة، أشياء يسيرة، هل تعتبر من الخوف أو لا تعتبر من الخوف؟ امرأة حامل ودخلت في الحج، أو امرأة تخاف أن يأتيها الحيض ودخلت في العمرة، فهل لها أن تشترط؟ هذا خوف، نعم، الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، ما دام أنها خائفة من الولادة أو خائفة من الحيض الطاهر، ربما أنها تخاف من الحيض، فإن هذا الاشتراط ينفعها. لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبا، والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول ذلك فإنها تشترط. جاءت مع أهلها ولما وصلوا الميقات خائفة أنه يأتيها الحيض وهي لم تطف، فقالت لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لي أن أحل. ولما وصلت مكة قبل أن تطف جاءها الحيض، ماذا نقول لها؟ حل الإحرام، ولا شيء لك ولا شيء عليك، ما في عمرة ولا شيء عليك، لا طواف ولا غير طواف، وارجعي مع أهلك. لكن لو أن إنسان إخوان كان يخاف من شيء وجاءه مانع آخر، جاءه مانع آخر، يعني هذه المرأة خائفة مريضة، خائفة من المرض، ولما جاءت عند الميقات اشترطت إن حبسني حابس، لأن قال ليش لماذا تشترطين يا أم أحمد؟ قالت خائفة من المرض، إني ما أكمل العمرة، أنني ما أكمل العمرة. لكن لما وصلت مكة هذا الخوف المرض انتهى، الحمد لله طابت سلمت، لكن جاءها الحيض، يعني ما كان في بالها أن فيه حيض، وجاءها الحيض وهي كانت خائفة من المرض، هل هذا يشمله أو لا يشمله؟ هل هو عذر؟ نعم، أي عذر من الأعذار. الإنسان إذا نوى شيء وجاء غيره فإن هذا يعتبر عذر من الأعذار. ولذلك إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع فإن بدون إذا اشترط شرط إذا اشترط شيئا وجاءه غيره فإن هذا يعتبر مانع سواء الذي قاله أو لم يقله. لكن عندنا مسألة، إذا اشترط شخص بدون احتمال مانع، يعني ما في الحمد لله لا مرض ولا خوف من حيض ولا خوف من نفاس، ولا اشترط بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفع هذا الاشتراط؟ فهل ينفع هذا الأول؟ قلنا أنه يسن ينفع الاشتراط، لكن الذي قال لا بد أن يكون هناك خوف من المانع، هذا اشترط وهو لم يخف من شيء، اشترط وهو ما يخاف، لكن أتى بهذه العبارة سبحان الله احتمال. هذا على قولين، قول يقول إن الاشتراط ينفعه وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه، والقول الثاني يقول لا ينفعه لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع لا ينفع، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا اشترط وهو لم يخف من شيء فإن هذا الاشتراط لا ينفعه. ولكن المؤلف صاحب الزاد يقول اشتراطك ينفعك سواء كنت خائفا أو لست خائف، فانتبهوا للعبارتين، إذا أردت الاشتراط تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. العبارة الأخرى ما هي؟ فلي أن أحل، فلي أن أحل. لكن لو جاء عبارة أخرى، لو قال إنسان عبارة أخرى لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، ما قال وإن حبسني حابس، ما قال وإن حبسني أو منعني مانع، قال ولي أن أحل متى شئت، هل يصح هذا؟ لا يصح هذا الاشتراط لأنه تلاعب، لماذا دخلت فيه وأنت تريد أن تترك أي وقت؟ لا، نحن قلنا الإنسان إذا دخل في العمرة أو في الحج وجب عليه الإتمام، إذا دخلت في النسك عمرة أو حج وجب عليك الإتمام، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا متلاعب. لكن إذا منعه مانع هذا هو الاشتراط الذي قلناه يا إخوان. الليلة نتكلم في كلام جميل جدا، مناسك، عند المناسك العبادة لله عز وجل، العبادة لله عز وجل. اتفقنا يا إخوان أن الحج ثلاث أنواع، الذي يريد الحج إما أن يكون إفراد لبيك اللهم حج إفراد، وإما أن يكون قران لبيك اللهم عمرة وحج، هذا إفراد قران، وإما أن يكون تمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، مثلكم الآن أتيتم محرمين وأخذت العمرة ثم يأتي الحج وتحرمون من هنا، هذا هو المتمتع. هذه أنواع الأنساك، تمتع وقران وإفراد. وأما العمرة كل السنة، العمرة مفتوحة كل السنة، الإنسان إذا أراد العمرة في رمضان أو في غير رمضان يقول لبيك اللهم عمرة. فهذه الأنساك الثلاثة تمتع إفراد قران. التمتع عرفنا يا إخوان الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويلبس ملابس الإحرام ويبقى مثل أهل مكة تماما، إحلال تمام، حتى يأتي الحج يوم الثامن ويبدأ إحرام مع أهل مكة بالحج، هذا هو المتمتع. القارن والمفرد العمل واحد، إلا أن القارن يذبح هدي، المفرد لا يذبح هدي، ولكن الطواف والسعي وكل الأمور الإفراد والقران أعمال وها واحدة، إلا أن القران يفارقه بالنية، ويفارقه أيضا الإنسان يجمع عمرة وحج، وهذا أيضا ينفع الناس الذين يأتون من بعيد من مسافات بعيدة يأتون بعمرة وحج في وقت واحد، عمرة يقول لبيك اللهم عمرة وحج، هذا القران. عمرة متمتع بها الحج، هذا التمتع. لبيك اللهم حج، هذا هو الإفراد. لكن ما هي أفضلها؟ إنسان يسأل يقول أنا أريد أفضل هذه العبادات لأجل أعمله، الحج مرة، ما أدري هل أنا أستطيع أن أحصل على الحج غير هذه السنة أو لا أستطيع. يقول المؤلف رحمه الله أفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع. يعني عرفنا أن هناك أنساك متعددة، لأن الأنساك معنى كلمة الأنساك جمع، وأقل الجمع ثلاثة. فالأنساك تمتع وإفراد وقران، وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها أو بالحج وحده أو بهما، لا رابع لهما، ما فيه رابع لهما. وهذا وجه انحصار، وهذا وجه انحصار الأنساك في هذه الثلاثة. إذا أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم حج، هذا متمتع، ولكن سيأتينا إن شاء الله شروط للتمتع. إذا أحرم بالحج وحده هذا مفرد، إذا أحرم بالعمرة والحج هذا قارن. ما هو الذي يدلنا على أن الأنساك للحج ثلاثة فقط، ما فيه أربعة؟ ما هو الدليل على أن الأنساك العبادة في الحج فقط ثلاثة أنواع؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأن القول الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا. ولذا قال المؤلف رحمه الله أفضل الأنساك التمتع. ما هو الدليل؟ نحن نريد إذا قال الإنسان شيئا يأتي بأدلته. ولذلك علماؤنا رحمهم الله أيضا لهم كلام، بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون الإفراد أفضل، بعضهم يقولون القران أفضل، لكن المؤلف رحمه الله هنا في هذا الكتاب يقول أفضل الأنساك التمتع. ما هو الدليل؟ الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان من ساق الهدي في تلك الحجة قلة، الذين ساقوا الهدي في حجة الوداع التي حج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قلة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب عليهم، حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه حين أكملوا السعي، لما جاءوا طافوا ولما أكملوا السعي الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن لهم وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وهذا دليل على أن الهدي هو الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك على الصحابة كلهم، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأيضا قال للصحابة رضوان الله عليهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما اقتنعوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يريدون التعب، يريدون التعب، والرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بهم رؤوف بهم، كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، إذا ذكر اسمه صلوا عليه، فإن لكم بكل صلاة الله سبحانه وتعالى يصلي عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يصلي عليك واحدة عشرا، الحمد لله الحمد لله، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، نعم خير كثير إخوان، لو لم نحصل إلا هذا لكنا في خير كثير. أفضل مكان في الدنيا كلها هو هذا المكان، ونصلي على أفضل الرسل أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، نذكره بخير، نذكر علماءنا والصحابة نذكرهم بخير، لأن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فضل علينا، لأنهم خير القرون، جاهدوا في الله عز وجل ونقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على أن التمتع هو أفضل من القران، أفضل من الإفراد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج صحابته أوجب عليهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأيضا رغبهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولكن الصحابة بقوا يراجعونه يقولون يا رسول الله كيف نفعل هذا كيف نفعل هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا ما آمركم به افعلوا ما آمركم به. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا نحن أتينا للحج أتينا للحج ما أتينا للعمرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد لهم أجرين عمرة وحج، فقال لهم افعلوا ما آمركم به إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم العيد. ما هو الدليل على أن التمتع أفضل؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة، وقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لا أحللت معكم. أيضا الدليل الآخر أن التمتع أكثر عمل، التمتع أكثر عمل، تأتي بعمرة كاملة ثم تبقى في مكة تصلي في الحرم كم وقتا تصلي كم وقتا تصلي، ولذلك بعض من إخواننا هداهم الله يضيعون أوقاتهم في الذهاب إلى الأماكن إلى الجبال، ولو أنهم استغلوا هذا الوقت في الصلاة في الحرم والطواف لكان في ذلك خير. فمن الأدلة على أن التمتع أفضل أن فيه كثرة العمل، العمرة كاملة ثم أيضا كثرة الصلاة والطواف بالبيت، ثم دليلا ثالثا أنه أسهل على المكلف من غيره، لأن الإنسان إذا أتى قارن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إذا أتى مفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكن إذا كان متمتع يحل من إحرامه ويبقى مثل أهل مكة ويوم الثامن يحرم إحراما جديدا. ولذا قال أفضل الأنساك التمتع، وهذا دليل إخوان على أنه أفضل، مستحب ليس واجب، ليس واجبا علينا التمتع، وإنما هو مستحب لأنه هو الأفضل، وهذا رأي الجمهور. لكن هناك قول لابن عباس رضي الله عنه وبعض العلماء تبعه يقول إن الإنسان إذا أتى بعمرة وطاف وسعى للحج في أشهر الحج إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى. أنا أتيت في شهر الحج وأريد الحج، يعني الآن جاء إنسان وقال لبيك اللهم حج في الميقات، وحضر معنا الدرس وهو محرم، ثم سأل قال أنا الآن في الحج وأخذ طفت وسعيت فهل أحل إحرامي وإلا أبقى إلى يوم العيد؟ نقول له أنت بالخيار، ما دام أنك نويت الحج أنت بالخيار، إن شئت أن تبقى يوم العيد ويكون حجا فلك ذلك، هذا قول جمهور العلماء، وإن شئت أن تجعلها عمرة فهو أفضل، هذا قول جمهور العلماء. ابن عباس يقول لا، الذي يأتي بعمره ناوياً الحج في هذه الأيام المباركة في أشهر الحج ثم يطوف ويسعى، نقول يجب عليك أن تجعلها عمره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على الصحابة أن يجعلوها عمره إلا من ساق الهدي. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن الإنسان يجعلها عمره وأنه يحل شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه، واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإيجابه على الناس. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما تراخوا وصاروا يراجعونه، ولذا يقول ابن عباس أنه يجب على الإنسان، وهذا الرأي رأي ابن عباس يميل إليه ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية أيضا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب جميل جدا، ولذا أنصح إخواننا بقراءة هذا الكتاب اسمه زاد المعاد. هذا زاد المعاد فيه إن أردت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في زاد المعاد، إن أردت أن تعرف شيئا عن أحوال رسول الله في وضوئه في صلاته في أعماله كل ذلك تجده في زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يميل إلى رأي ابن عباس رضي الله عنه ورحم ابن القيم رحمه الله. وأيضا ذكر ابن القيم رأي شيخه رحمه الله، رأي شيخه شيخ ابن القيم ابن تيمية، لكنه أيضا قال أنا إلى قول ابن عباس رضي الله عنه أميل إلى مني إلى قول شيخنا. انظر علمانا رحمه الله، يعني إذا جاء الدليل يميلون إليه ولا يتبعون الشيخ، لا يتبعون الشيخ، بشر والبشر يخطئ ويصيب. ولا نقول يا إخوان كما يقول بعض إخواننا الذين يتبعون الصوفية الزائدة، بعض من الصوفيين هداهم الله يقول لا بد أن تتبع شيخك سواء أخطأ أو أصاب، لا تسأل عن خطأ، وإنما شيخك دائما مصيب، وهذا خطأ، هذا غلو يا إخوان في البشر. لا بد أن نعلم أن كل البشر يخطئون ويصيبون. هذا ابن القيم رحمه الله شيخه ابن تيمية، لكنه يقول لا أنا أرى أن قول ابن عباس أقرب من قول شيخنا ابن تيمية رحمه الله. ولذا ابن عباس رضي الله عنه كان قوي في هذه المسألة، كان قوي وكان يناظر، تعرفون المناظرة، يقول هات دليلك وأنا أعطيك دليلي. ولذا كان يقول لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أبو بكر وعمر يا إخوان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يريان أن التمتع أفضل لكن لا يوجبونه، ويريان أن الإفراد أيضا لهم، أيضا يرون أن الإفراد كامل هو أفضل من التمتع. إذا جاء الإنسان بعمرة كاملة ثم رجع إلى أهله ثم جاء بحج كامل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار في قصة أمر الرسول الصحابة رضوان الله عليهم أن يجعلوها عمرة، وغضب عليهم وأوجب عليهم، قال هذا الوجوب خاص بالصحابة وليس للأمة، وإنما هو خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان. ولذا ابن تيمية رحمه الله أيضا يقول نحن لا نقول التمتع أفضل مطلقا ولا الإفراد أفضل مطلقا ولا القران أفضل مطلقا، وإنما كل بحسب حاله. ولذا ابن تيمية رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المتعة، عن المتعة هل هي عامة، هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال بل لنا خاصة. هذا أبو ذر، وأنتم تعرفون أبا ذر رحمه الله، سئل أبو ذر سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة. انتبهوا للخلاف هذا يا إخوان، الخلاف هذا مهم، يعني الذي يأتي ناويا الحج ثم يطوف ويسعى، هل نوجب عليه أن يحل ويجعلها عمرة أو نقول الأفضل أنك تحل؟ ابن عباس يقول يجب، يجب عليه، ومال إلى هذا ابن القيم، لكن رأي الجمهور من العلماء يقولون لا، هو الأفضل، وإن أراد أن يبقى ويتعب نفسه ولا يحل إلا يوم العيد فله ذلك. ولذا يقولون إن الإيجاب على الصحابة فقط. يقول ابن تيمية رحمه الله أن وجوب الإحلال بعد الطواف والسعي هو على الصحابة وليس للأمة، ويستدل بحديث أبي ذر سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة خاصة، قال بل لنا خاصة، ولذلك يحمل كلامه على الوجوب للصحابة خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر رضي الله عنه لنا خاصة والرسول صلى الله عليه وسلم سأله سراقة، سأله سراقة ابن مالك قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، فخصوصية الحكم للصحابة إذا كان مقصده الوجوب فله وجه، أما إذا كان المراد فسخ الحج مطلقا فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس. المهم نعرف هذا الخلاف، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الرأي، وانتبهوا لهذه الأمور فإنها مهمة جدا، لكن رأي الجمهور يقولون الأفضل لك التمتع، وإن شئت أن تبقى على إحرامك فتبقى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.